بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الحلقة نتكلم عن جزء من كتاب الأسس المطلقات في درسنا السادس، وسيكون الدرس حول أقسام العلم بعلامات الساعة. نحن قد سبق لنا في الدروس السابقة أخذنا جملة من التفاصيل المتعلقة بقواعد علم فقه التحولات، وكان آخر ما أشير إليه العلوم الخمسة التي هي نابعة عن دراسة العلامات الكبرى والوسطى والصغرى. وعرفنا في آخر درس درسناه الربط بين الديانة والتاريخ، وبلغني ونحن نبث هذه المسألة عند كثير من المستمعين استغرابهم حول هذه المسألة وآلية الربط في مفهوم الربط بين الديانة والتاريخ، ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى تعليق ويحتاج إلى تبيين، ربما أخذنا بعض الوقت للكلام عن هذا الموضوع من باب الإيضاح والزيادة. أولا، نحن عندما نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نعرف أن الحياة التي نعيش فيها هي حياة موجهة، بمعنى أننا نعيش تحت قضاء وقدر من خالق خلق الكون وبراه وأوجد فيه الخلق. وهذه أول مسألة بديهية في مفهوم القراءة للتاريخ. ومع ذلك فإننا نعلم أن هذا الخالق سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وأوجد لهم القدرة على العيش على ظاهر الأرض ألزمهم بضوابط، وأنزل عليهم كتب وبعث إليهم أنبياء. إذن فنحن أمام أمرين، أمام قراءة التاريخ في متعلقات وجود الإنسان والحياة ومظاهر الخلق الذي أراد الله أن يبرز به الإنسان، وهذه تاريخ. والثاني أننا نربط بين هذا التاريخ وبين الديانة. فالإنسان لم يأتي لمجرد أن يعيش في هذا الوجود وفق رغباته أو تجربته، وإنما وضعت التجربة في جانب وهي مهمة، ولكن في هذه الحياة مسألة مبنية على الديانة. فما من أمة سبقت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحسابها وعقابها، بل وحتى دمارها كان بسبب الفصل بين التاريخ والديانة. من هذا الباب نعرف أن مفهوم الربط بين الديانة والتاريخ في هذا العلم هي إعادة واعية لعلاقة الإنسان بعمومه بربه، وعلاقة العالم بكل موجوداته بالخالق، وأن كافة القوانين التي تنظم في هذا العالم من خلال التجربة العقلانية عند الإنسان ما هي إلا دائرة في دائرة محدودة، وهي ما يتعلق بالعقل والتجربة. بينما الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس وخاصة في العالم غير المسلم هي مسألة أن كل شيء في هذا الوجود ليس مرتبط بالتجربة والعقل، ولكن هناك خالق للعقل وواضع أصول التجربة. فالتجربة هي مبنية على تفجير المادة أو الطاقة ومعرفة ما يوجد في هذا الوجود. فهذا شبه قوانين علمية استنبطها العلماء من خلال التجربة، والتجربة جاءت عن طريق العقل، والعقل هو الذي يفعل القدرة على معرفة الشيء من خلال التفاعل معه. الإسلام والأديان هي تعطي العقل مجال وتعطي التجربة مجال، لأنها جزء من مخرجات الديانة. عندما خلق الله البشرية أعطاها هذه القدرات، لم يجعل البشرية كالملائكة ولم يجعلهم كالحشرات والكائنات الأخرى، بل قال ولقد كرمنا بني آدم. فلا بد أن نعرف وسائل التكريم. فعندما كرم بني آدم أعطاه أكثر من وسيلة لأجل أن يعيش في هذه الحياة ويستفيد مما فيها. فالذين اقتصروا على مفهوم التاريخ وقراءة التاريخ ووضع فلسفة التاريخ مبنية على العقلانية أو مبنية على ما يسمى في عصورهم القدرات الذهنية لتفسير وتعليل وتحليل الكونيات، فهؤلاء بالطبع من وجهة نظر الإسلام أو الديانة وقعوا في علة تسمى الكفر. وعندما نقول الكفر، الكفر هو ضد الديانة. إذن فلا بد أن نعيد الدراسة الواعية. هذا الكفر الذي يوجد في كثير من البلاد في العالم، بل وحتى يتحبب إليه كثير من المسلمين اليوم الذين تأثروا بالمفاهيم العقلانية كالليبرالية والعلمانية والعولمة وغيرها، في جانبها الفكري، في جانبها الذي فيه نسبة من التحدي ضد الديانة وضد الغيب، نقول إن هذه كلها الأفكار ليست قائمة على دراسة واعية للعلمين، علم الدين وعلم الدنيا، علم المادة وعلم الروح، وإنما تغلبت عليهم نسبة من التعصب لفكرة واحدة. فالماديون تعصبوا للمادة وقرأوا التاريخ والديانة من الجانب المادي أو من وجهة نظر مادية، والذين ارتبطوا بالروح وهم كثير، منهم من ارتبط بها عن طريق الديانات الصحيحة، ومنهم من ارتبط بها عن طريق الديانات المستحدثة كفكرة الوثنية والصليبية ونماذج من سلوك الأمم التي أنزلت عليها كتب فحرفوا كتبهم. فهذه كلها قراءات قاموا بها في حياتهم مبنية على العقل، وخرجوا عن دائرة الديانة فكتبوا التاريخ على طريقة عقلانية محضة خالصة. هذا الكتاب والعلم المسمى بفقه التحولات يعيد شيء اسمه الاعتبار، لأن كثير من التساؤلات ليست مبنية على القراءة لهذا العلم، هي مبنية على الاعتراض على مفهوم العلم، والاعتراض نتيجة أن هناك إشكال في الوعي، وإشكال في القراءة، وإشكال في أساليب الإدخال المعرفي اليوم. اليوم لو سألنا أي مفكر أو أي عالم عن أساليب إدخال المعرفة العلمية للحياة ولقراءتها ولتعليل وتحليل ما يدور فيها، سنجد أن الماديون ارتبطوا بالتجربة والعقل، وعلماء الدين وهم قوم كثر ارتبطوا بقضية المراتب الثلاثة في قضية الإسلام والإيمان والإحسان، وألغيت قضية الربط بين الديانة والتاريخ. فهؤلاء يتكلمون عن التاريخ بأسلوب، وهؤلاء يتكلمون عن التاريخ بأسلوب، وهؤلاء يتكلمون عن الديانة بأسلوب، وهؤلاء يتكلمون الآخر عن الديانة بأسلوب آخر، ومن هنا جاء الاصطدام. لذلك هنا رأي وسط، وهو أن نستفيد من المادة والعقلانية ونضعها في موقعها، ونستفيد من الديانة والجانب الروحي ونضعه في موقعه، لأجل نوجد مزيج، وهذا المزيج هو عبارة عن وعي متداخل بين حاجة الإنسان لمفهوم العقل والتجربة وبين حاجة الإنسان للجانب الروحي. فالذين عبدوا الأوثان أو عبدوا الحجر أو الشجر كانوا عندهم فقر روحي، لكن لم يهتدوا إلى الحقيقة، فعبدوا الأجسام الأخرى وعبدوا الكائنات والأجرام، كل منهم وفق تصوره، منهم من عبد الشمس، منهم من عبد القمر، منهم من عبد النجوم، منهم من عبد الحيوان إلى غير ذلك. لكن عندما نعلم أن الإنسان يحتاج للجانب الروحي، فلا بد أن نأخذه من الجانب الشرعي الذي يحكمه الوحي والنبوة. وإذا أردنا أن نأخذ الجانب المادي، نأخذ العقل والتجربة من جانب أنها عبارة عن حصيلة أو مخرج لمخلوق في الأرض موجه، فلم يجعل الله البشرية آلهة، لا من حيث النبوة ولا من حيث العقلانية المجردة. العبد صاحب العقل المجرد لديه قدرة علمية مرتبطة بالمادة، والأنبياء الذين بعثهم الله يفهمون الشعوب والأمم أن العقلانية هي وسيلة من وسائل الشيطان في الأرض لأجل إفشال علاقة الإنسان بربه، ولأجل الفك بين الديانة والتاريخ. تحت هذا الباب ممكن هناك أن يقوم طلبة العلم بشيء من البحوث التي تعيد هذا المفهوم للارتباط لأجل الوصول إلى فوائد يستفيدها السائل، وأيضا يستفيدها الراغب في معرفة هذا النموذج من العلم المتحدث عنه في فقه التحولات. درسنا اليوم أقسام العلم بعلامات الساعة. كان آخر ما أشرنا إليه فيما سمعتم من أمر الديانة والتاريخ والربط بينهما. الفصل الجديد الذي هو في 56 من الصفحة في الكتاب أقسام العلم بعلامات الساعة، أشار الكتاب هنا تقسيم أو تنقسم دراسة العلم بعلامات الساعة إلى 3 أقسام. طبعا هذه عبارة عن قواعد نعيد بها القراءة لكل شيء، لكل شيء. نريد أن نقرأ التاريخ، نريد أن نقرأ التكوين للإنسان، نريد أن نقرأ التكوين للعالم الإنساني، نريد أن نقرأ الرسالات. كل هذا ينطوي تحت 3 أمور متعلقة بهذه القراءة. وعندما نقول القراءة يجب أن يفهم المستمع أن القراءة هنا من وجهة النظر الشرعية، لأن أمامنا وجهة نظر وضعية أخرى. لا تدخل علينا التشويش. قراءة الوضعية نحن نعلم يقينا أنها قراءة مرتبطة بالشيطان، وأتباع الشيطان علموا أو لم يعلموا. والقراءة التي نتكلم عنها مرتبطة بالرحمن والنبوة، سواء علم أهلها أو لم يعلموا. فأمامنا مدرستين أساسيتين في هذا الوجود. مدرسة هي المدرسة الشرعية، والثانية المدرسة الوضعية. أصل المدرسة الشرعية النصوص والوحي والنبوة، وأصل المدرسة الوضعية الشيطان ومن سلك مسلكه في تعظيم وعبادة العقل وتأليهه. إذن هناك 3 قراءات من وجهة النظر الشرعية، بمعنى أن الدين يقرأ الحياة من 3 نماذج، وخاصة أننا نتكلم الآن عن دين الإسلام، وهو الدين الوارث، وهو الدين الخاتم، أو بمعنى أدق هو البوصلة التي وضعها الحق في الأرض لأجل إعادة ترتيب المسيرة في الحياة. فالأمم سبقتنا ولها تجاربها ولها قضاياها التي تخصها، لكن دين الإسلام جاء ضابط لكل الأمور التي عبرت على ظاهر الأرض والأمور التي ستأتي إلى قيام الساعة هما بعد ذلك. إذن فالمرحلة الأولى هي المرحلة الأصولية الأساسية، أول قراءة نقرأها أن نتعرف على المرحلة الأصولية الأساسية، وهي المرحلة التي تسمى في فقه التحولات بالمرحلة الاستدلالية، وهي مرحلة الرسالة النبوية من مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، من خلال مرحلتين: المرحلة المكية والمرحلة المدنية، مرحلة ما قبل الهجرة ومرحلة ما بعد الهجرة. إذن هذه المرحلة التي لا تتجاوز 23 سنة هذه ذات أهمية بالغة في القراءة الشرعية. ولما نقول في القراءة الشرعية أي الاحتكام إلى الحق الذي وضعه الخالق للخلق. ليس لدينا قدرة على أن نوجد فكرة أخرى من خارج هذه الدائرة، لأن ليس لدينا رأي معترف به شرعا، وإن كانت هناك تجارب بشرية، لكن الأصل هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول مراحل الدراسة لهذه القراءة التي نريد أن نفصل بها العلاقة بين الديانة وبين التاريخ وبين الحياة وبين عالم الآخرة وبين عالم الدنيا وبين العوالم الباقية، أننا نرجع إلى هذه القراءة. وأول القراءات القراءة الاستدلالية، وهي المرحلة الأصولية الأساسية، وهي مرحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي عليه في غار حراء إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. هذه المرحلة الاستدلالية. المقصود هنا بمفهوم الاستدلال أي بمعنى أننا نعتبر هذه المرحلة المرجعية الشرعية لتفسير شؤون الحياة، لتفسير شؤون الروح، لتفسير شؤون المادة. وبالطبع قد يقول القائل: كيف نستطيع أن نفسر أو نقرأ بهذه الطريقة وأمامنا مسائل متعلقة بتعبد وقوانين شرعية ربما لا تكون لها علاقة بالاختراع والاكتشاف والتحولات والأشياء التي ظهرت متأخرة ولم تكن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أننا لا نتكلم عن التفصيلات، وإنما نتكلم عن الأصوليات أو الأسس. فما من شيء إلا له أصل، بصرف النظر عن ظهوره في أي زمان. كون أن عندنا قرآن، كون أن عندنا سنة، يجب أن نضع علامة استفهام كبيرة لماذا؟ لماذا كتاب ولماذا سنة؟ ماذا يقصد الخالق عندما ألزمنا بالالتزام بالكتاب والسنة؟ هل لأن العقل الإنساني غير قادر على أن يقوم بالدور الصحيح؟ أو هي فقط مجرد ترتيبات يريد الله سبحانه وتعالى بها إدارة الكون بالطريقة التي يريدها هو سبحانه؟ هذا السؤال أو هذه علامة الاستفهام تؤدي إلى الإجابة التالية: الإنسان مخلوق موجه ضمن إطار خطة مطروحة في العالم الإنساني مبنية على القرآن مبنية على السنة. بالطبع قرآن سنة نبي، القرآن نزل بالوحي، السنة ما يلهم به النبي في عصره، والذات النبوية التي تعيش كقاسم مشترك بين الأمرين بين الكتاب والسنة. عندما نقرأ هذا الأصل نعرف أن القراءة الأساسية التي سنتكلم عنها في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها ضوابط جعلت كلامنا عنها أو كلام فقه التحولات عنها يصل إلى العقل الإنساني إذا كان هناك عقل مستعد أن يقبل ويفهم، وسيجد أن القراءة الاستدلالية فعلا حل صحيح لمعرفة كل شؤون الحياة. فالقراءة الأولى القراءة الأصولية الأساسية المعروفة بالمرحلة الاستدلالية أو القراءة الاستدلالية، والثانية مباشرة بعد ما نقرأ مرحلة النبوة ونفهم مفهوم الاستدلال منها ننظر للقراءة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاستدلالات عن مستقبل الزمان من عصره إلى قيام الساعة إلى ما بعد ذلك. هذه قراءة ثانية تسمى القراءة الاستباقية، وهي أن نأخذ الأحاديث التي جاءت في المرحلة الاستدلالية ووضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدد لنا بها القراءة التاريخية وقراءة الديانة وقراءة الأمم وقراءة الشعوب وقراءة التطورات، إما عن طريق التصريح وإما عن طريق التلميح. هذه القراءة الثانية القراءة الاستباقية، كيف يستبق صلى الله عليه وآله وسلم الأحداث والوقائع فيتكلم عنها تصريحا أو يتكلم عنها تلميحا، فهذه تسمى القراءة الاستباقية. ومنها ما تكلم عنه الرسول في مسائل الفتن وعلامات الساعة، ومنها ما تكلم عنه في عالم البرزخ، ومنها ما تكلم عنه في عالم الآخرة. كل هذه علوم غيبية أظهرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استباقيا قبل أن نراها، لكن وجب علينا أن نؤمن بها وصارت جزء من مواضيع الإيمان. القراءة الثالثة وهي القراءة التي تردنا وتعيدنا بأثر كما يقول رجعي إلى الماضي. القراءة التي نقرأها عن الماضي وهي ما نسميها بالتاريخ في الوجه الشرعي للدين والإسلام من خلال فقه التحولات أن هناك قراءة تاريخية للماضي تسمى القراءة الاستقرائية. الاستقراء، الاستقراء أن أخذ الشيء من الشيء، أي أخذ دراستي عن تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب السابقة ليست عن الآثار والآثار المطروحة للأمم، وليست كذلك للحكايات والقصص والأساطير، ولكن للنص الذي يأتي عن طريق الكتاب أو يأتي عن طريق السنة، أيضا إما تصريح وإما تلميح. فنقرأ التاريخ من خلال دراستنا لهذا الباب في الكتاب والسنة. فمثلا نحن نعلم أن ربع القرآن قراءة تاريخية، لو نظرتم إلى ربع القرآن قراءة تاريخية، قراءة تاريخية عن الأمم السابقة. هذه القراءة التاريخية نحن نسميها قراءة استقرائية، لأن ما قرأناها من خلال دراسة الحضارات، ولكن قرأناها من خلال كلام الله في كتابه وكلام النبي في سنته عن الحضارات أو عن التاريخ. فانضبط لنا بهذا الأمر ضابط العلم الشرعي الذي يضبط القراءة للماضي وللتاريخ، ونسميها القراءة الاستقرائية. نلخص الفكرة ونقول أن أمامنا ثلاثة: قراءة استدلالية، الثانية قراءة استباقية، الثالثة قراءة استقرائية. بالطبع بعد ذلك كل واحدة من هذه القراءات سيعرف تفصيلها من خلال النصوص التي تخصها. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى إشارة إلى هذا المعنى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إذن يتكلم عن قصة من؟ لا يتكلم عن القصص التي نحن الآن نشهدها اليوم مثل الأفلام وما شاكلها، لكن يتكلم عن قصص هي الحق، يتكلم عن القصص الحق كما وصفها الله في القرآن. فهذه القصص هي عبارة عن قراءة تاريخية استقرائية، نحن من خلالها نعرف مواقف الشعوب من الأنبياء ومواقف الأنبياء من الشعوب، ومصير الشعوب عندما آمنت ومصير الشعوب عندما كفرت. هذا الربط بين الديانة والتاريخ من خلال هذه القراءات الثلاث التي فهمناها على هذا المعنى: قراءة استدلالية وقراءة استباقية وقراءة استقرائية. درسنا الذي يلي هذا في صفحة 57: الفرق بين الساعة والعلم بعلامات الساعة. وهذا موضوع مهم ويحتاج إلى انتباه وتفهم، وخاصة أن هذا الموضوع له ارتباط كثير بما سبق وأن كتبه علماء الأصول. فمثلا هناك البحث العلمي المتوفر الآن في الكتب الموجودة بما فيها كتب الجانب الشرعي التي يتداولها المسلمون في عالمهم ويقيمون عليها الأحكام ويقيمون عليها العقيدة ويقيمون عليها كل شؤون المعرفة العلمية في الثلاث المراتب: في الإسلام شريعة، وفي الإيمان عقيدة، وفي الإحسان مراتب سلوك. كل هذه عندما نرجع إلى أصول وضعها وهو ما يسمى بعصر التدوين وبداية كتابة العلم المتعلق بتفصيل الكتاب والسنة ومرادات الله سبحانه وتعالى في الجانب الشرعي والأحكام، نجد أن الأوائل عندما تكلموا عن هذا الموضوع الذي نحن الآن بصدده وهو العلم علامات الساعة، حصل عندهم نوع من أنواع المزج الذي أعتقد أنه غير متعمد أو أنهم فهموها على ظاهر الأمر، فخلطوا بين مفهوم الساعة والعلم بعلامات الساعة. وهذا الذي يشار إليه في كافة الكتب، عندما يتكلمون عن الساعة كأنهم يتكلمون عن علامات الساعة، ولما يتكلموا عن علامات الساعة كأنهم يتكلمون عن الساعة. طبعا هذا مز غير صحيح. فنحن نعلم أن حديث جبريل بيّن لنا أن هناك مرتبتين: المرتبة الأولى ما سأله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، فقال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا موضوع. ثم قال أخبرني عن أماراتها، إذن هذا موضوع آخر ليس له ارتباط بالساعة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة إلى آخر الحديث. إذن اليوم نحن في فقه التحولات نريد أن نعيد الشيء إلى أصله، فنقرأ الساعة بصفتين: الساعة من حيث اللحظة الأخيرة في قيام في نهاية الكون، وهذا الأصل الأول في الحديث، والثاني ما يتعلق بالإمارات والأشراط وكذلك العلامات وغيرها. فهذا التفصيل مهم، لأن ما بنعرف فقه التحولات إلا بهذا. الأمر الثاني أن العلم بعلامات الساعة تكلم عنه كثير من العلماء في كتب الأصول وفي كتب الفروع وفي الشروح، أن علامات الساعة جزء من الركن اليوم الآخر في أركان الإيمان، يعني ربطوا علامات الساعة باليوم الآخر واعتبروا أن الساعة هي الأصل فعلاماتها تدخل فيها، فاعتبروها جزء من الإيمان باليوم الآخر. ما من كتاب يوجد من كتب الفقه ومن كتب التفسير في الغالب إلا وهو يتكلم عن الساعة مباشرة ويتكلم معها عن علاماتها، ثم يعتبر هذا جزء من العلم باليوم الآخر. عندما جاء فقه التحولات وتبين بالدليل وتبين كذلك بالاستقراء وتبين بالمراجعة أنه ليس للعلامات الساعة علاقة باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من ساعة القبض للروح وما بعد ذلك، فهو عالم مختلف تماما، هو يوم آخر سواء كان في الإدراك أو الإحساس أو التصور أو غير ذلك، وأن هناك عالم قبل ذلك وهو العلم بعلامات الساعة. فالعلم بعلامات الساعة يسبق مفهوم اليوم الآخر، يتعلق العلم بعلامات الساعة بالحياة الدنيوية، بالتكليفات، بالمسؤوليات، بما يجري في الأمة من ضعف، ما يجري في الأمة من انحدار، ما يجري من انهيار، ما يجري من تغيرات. هذا شيء خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نعرف النسبة التي يحصل فيها الضعف في هذه الأمة، التي بالطبع كانت أمة فاتحة، كانت أمها غالبة، كانت أمة معظمة، كانت خير أمة أخرجت للناس. ولما نقارن بينها وبين الواقع الذي نحن نعيشه الآن كمسلمين نرى فرق كبير، فرق كبير. لا توجد هناك مسافة نسبية نستطيع من خلالها أن نقول أن اليوم بدين الإسلام بلغنا إلى شيء يعود على الشعوب أو على الأمم بالفائدة، ما عدا قضية واحدة وهي قضية ارتباطهم بلا إله إلا الله والإيمان به. هذا الشيء الوحيد الذي قبلته أرواحهم. لكن كل يوم نرى الضرر في أولادنا وفي بناتنا وفي المجتمع، والابتعاد عن الدين إن لم يبتعد عن الدين كعقيدة ابتعد عن الدين كسلوك، وهذه ظاهرة عامة في الأمة. هذه الظاهرة لا يمكن دراستها على الوجه الصحيح إذا ظللنا نفهم المسألة كما فهمها الأوائل أن علامات الساعة جزء من اليوم الآخر. لابد أن نجدد الفهم في هذا الجانب ونعذر العلماء السابقين. فلسنا من شغلنا أن نتهم أحد أو أن نقع في الكلام عن أحد، فوظيفتنا هنا أننا نعيد الشيء إلى أصله، وأصله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث جبريل كما قال النبي أو كما سأل جبريل أخبرني عن أماراتها، ففصل بهذا اللفظ بين الساعة كالساعة الأخيرة في الوجود وبين الأمارات والعلامات والأشراط. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية عن الساعة، عن القيامة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن عرفناها. ثم يقول يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة، ليس أنت مقصود بأن تسأل عن الساعة، أنت تسأل عن علامات الساعة. ولهذا قال يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن تبين لنا من خلال هذه الآية وغيرها من الآيات أن الساعة غير العلم بعلامة الساعة، وأن الساعة مسألة تدخل في اليوم الآخر، وأن العلم بعلامة الساعة علم يدخل في أركان الدين التي تستقيم عليها شؤون الحياة، والتي يطالب بها الإنسان في الوجود شرعا، كما يطالب بالإسلام، كما يطالب بالإيمان، كما يطالب بالإحسان بتفريعاته وتفصيلاته، فيطالب أيضا بالعلم بعلامة الساعة بأصولها وكذلك تفريعاتها التي ترينا وتري الشعوب والأمم مسافة الضعف أو مسافة القلق أو المتغيرات أو ما سيأتي أو سيحدث من خلال النصوص الشرعية تتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا عندما ننظر في حديث لأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأعراب غالبا ما يتفقهون في المسائل الدقيقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد متى الساعة، متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليه، لأنه كان مشتغلا بفرض الوقت، أي بالشيء الذي هو فيه مع الصحابة. فجلس الرجل، قال في شرح الحديث أو الرواة قالوا سمع النبي ما قال فكره ما قال. هذه العبارة تدل على تدخل من الناس الذي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا في نفوسهم أن النبي لما سكت كره ما سمع فسكت، هذا التفسير الذي فسره أصحاب رسول الله. ثم مرت هنيها من الوقت فسأل النبي أين الرجل السائل عن الساعة، فقال أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لاحظوا اللفظة، إذا ضيعت الأمانة، الأمانة سلوك، الأمانة أخلاق، الأمانة قيم، فأشار أنها تضاع ولا تضيع. ولكن تتضافر عليها وسائل متعددة من الداخل والخارج حتى تضاع هذه الأمانة، وهي كل التكليفات الشرعية التي نزل بها رسول الله، نزل بها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف إضاعتها، وهذا عجيب أن تجد هذا السؤال من الأعرابي، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، ولم يقول إذا توسد، يعني بمعنى قراءة مبني للمجهول، إذا وسد خلف الكواليس أناس هم الذي بيصنعون هذا الأمر، هم بيصنعون هذا القرار، هم بيصنعون هذا التحول وهذا التغير. طبعا هذه مسائل دقيقة عندما تفتح وعندما تكشف يتبين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش مرحلتنا وعاش عصرنا وعاش التحولات وعاش التغيرات من خلال النصوص، لكن نحن لم نعش مع النصوص، بل ولم نعش مع حقيقة الدين في هذا الجانب، وإن كنا قد أحكمنا الاتباع والالتزام بالجوانب الأخرى، لكن هذا جانب مهم، وهو الجانب الذي اخترقنا منه العدو، دخل العدو علينا من هذا الباب، لم يدخل من الإسلام ولا من الإيمان ولا من الإحسان، لكن دخل من العلم بعلامات الساعة. فلما جهلنا هذا العلم لم ندرك كيف نتصرف مع هذا الدخيل، ولم ندرك كيف نتصرف مع الدجل والدجاجلة، ولم نعد نعرف حقائق مفهوم الدجال وغيرها من الإشارات التي يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب المعالجة عند وقوع هذه الفتن. لذلك جاء في الحديث أن هذا الأعرابي بين، النبي بين لهذا الأعرابي ولنا جميعا أنها تصاب الأمة بمسألتين: ضياع أمانة وتوسيد أمر، وتحت هذا الباب حديث طويل. كذلك حديث آخر يسمى حديث مكحول، قال أعرابي يا رسول الله متى الساعة؟ عجيب أن الأعراب لهم دور في هذه الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أشراطها. لاحظ اللفظ والاستدراك، سؤال يسأل عن الساعة، قالوا لا أنا ولا أنت نعلم حقيقتها، مثل ما أخبر النبي جبريل في الحديث الآخر. فقال ولكن أشراطها، ثم تكلم النبي وبين إيه الأشراط، إيه هذا العلم. قال تقارب الأسواق، وملحظ عجيب أن نرى الآن تقارب الأسواق بشكل واضح، ومطر ولا نبات، وهذه ظاهرة موجودة في كثير من بلاد الأمة العربية والإسلامية، وظهور الغيبة تحولت إلى إعلام، وظهور أولاد الغية أي الزنا، أي ظهور أولاد الحرام في المجتمعات، وتعظيم رب المال، يعظم رب المال أكثر مما يجب في حد العلاقة الاجتماعية، وعلو أصوات الفساق في المساجد، وهذا أيضا ملحظ عجيب بلفظة كلمة النبي الفساق، الذين يخرجون عن دائرة الأدب مع الله ودائرة الأدب مع الخلق، وظهور أهل المنكر على أهل المعروف. إذن يصبح الواقع يؤيد المنكر ويحاصر المعروف وأهل المعروف حتى تضيق الدائرة على كل من ارتبط بهذا العلم الشرعي المأثور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي في الحديث: فمن أدرك ذلك، فهموا الكلام وانظروا الإشارة، فمن أدرك ذلك، ما يتكلم عن زمانه، يقول من أدرك هذه الظواهر في العلامات فليفرغ بدينه، فليفرغ بدينه، يتفرغ للدين، وليكن حلسا من أحلاس بيته، أي يتجنب الدخول في هذه العوامل المؤدية إلى القتال، المؤدية إلى الحرب، المؤدية إلى الذم، المؤدية إلى الدم، المؤدية إلى الصراع. ولما يكون حلس من أحلاس بيته يعني يرجع إلى معالجة ذاته من الداخل حيث يمكن أن يسمع أو يسمع، فمن استطاع أن يفعل ذلك سلم، ومن لم يستطع أن يفعل ذلك بالطبع ندم. وهذا الملاحظ في حياة الأمة في اندفاعاتها وصراعاتها ونزاعاتها، وقد عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعيشها نحن. أيضا موضوع جديد في صفحة 59 وهو تعريف مصطلح فقه التحولات. طبعا نحن نتكلم عن علم يكاد أن يكون مستجد ولابد من إيجاد مصطلحات، لأن المصطلحات هي القيد الضابط للمعرفة وللفظة وللعبارة وللعلم. ففقه التحولات طبعا لفظة ليست معروفة في ألفاظ العلماء السابقة، قد يقال فقه المواريث، فقه الحدود، قد يسمى فقه العبادات، فقه المعاملات، هذا معروف في كتب العلم. لكن أن نجد شيء اسمه فقه التحولات فهذا شيء جديد وغريب أيضا. ولكن لأن ننطلق نحن من النصوص القرآنية والحديثية فلا يعنينا مسألة الغربة عند من لم يفهم، يعنينا مسألة ما تلفظ به سيد الأمة صلى الله عليه وسلم من شأن هذا العلم. فيعرف فقه التحولات بهذا التعريف، هو الفهم الشرعي لما يقضي الله ويدبر في العالم الأزلي وما جرى ويجري من سنن التغيرات والمتغيرات في الحياة الإنسانية والكونية، وما طرأ ويطرأ وسيطرأ من مستجدات العلم النظري والتطبيقي والثقافة والحوادث والفتن في مراحل الحياة الإنسانية عموما ومراحل الأمة المحمدية خصوصا إلى قيام الساعة، وما تلاها من عالم الأمد والأبد والخلود. طبعا تعريف طويل اللفظة، لكن لابد من فهم هذا التعريف ولأنه يشمل هذه المسافة العلمية والتفصيل المعرفي الواسع. فإذا يسأل أحد ما هو فقه التحولات تكون هذه الإجابة أو تقريب الفكرة. فقه التحولات يتكلم عن التغير والمتغيرات، يتكلم عن التحولات، يتكلم عن الفتن، يتكلم عن الأشراط الكونية، بما يطرأ على ذهن الإنسان في هذا المفهوم المشار إليه في مراحل الحياة، سواء كانت حياة الإنسانية عموما أو كانت كذلك حياة الأمة المحمدية خصوصا إلى قيام الساعة. فنحن سندرس عالمين، عالم ما قبل النبوة وعالم ما يصبح متعلق بارتباط الأمة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هناك ملاحظة مهمة وهي مسألة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة أمة محمد يفهمها الناس أنهم فقط المسلمون، وأن من هو من أمة محمد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والأصل في التفصيل أن الأمة تنقسم قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فكلمة أمة دعوة كل من كان موجودا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فيدخل تحت أمة الدعوة، الذين بلغتهم أو ظهرت في أزمنتهم دعوة النبي محمد، فهذه تسمى أمة الدعوة. فكل العالم الإنساني من طرفه إلى طرفه يدخل تحت مفهوم أمة الدعوة، يوم القيامة يأتون مرتبطين بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أنها كانت الدعوة في العصر الذي كانوا هم فيه. الثانية أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سواء كان عاصيهم أو فاسقهم أو طائعهم أو غير ذلك. فهذا مفهوم كلمة الأمة. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن الطرفين، يتكلم عن الطرف الخاص بأمة الإجابة وما يلزمهم ما يجب عليهم، ويتكلم عن أمة الدعوة وما يلزمهم أن يعرفوه من هذه الدعوة وأثرها في العالم ووجوب الالتزام بها والاتباع لها، إلا لمن لم يعلم. الذي لا يعلم بالطبع معذور وله حكم خاص في الدين. بالطبع فقه التحولات الذي سمعنا تعريفه يعتمد في التأصيل والسرد في الوقائع على جملة من الآيات القرآنية وأحاديث الساعة والفتن ومضلاتها التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا في التفصيلات. يعني بمعنى أن فقه التحولات له مادة علمية متعلقة بالآيات القرآنية ومتعلقة أيضا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كلمة الفقه، كلمة الفقه لأن نقول فقه التحولات، فالمقصود هنا بفقه التحولات أي فهم، في اللغة هو الفهم. لا، في الاصطلاح العام إدراك المقصود المترتب على نوع العلم المقرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تابعوا معنا هذا الحديث: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. هنا الفقه كما يفهمه الكثير أنه فقه العبادات والمعاملات والفقه الإسلامي المعروف، وأنه هذا هو الفقه. حتى نجد هذا الحديث موجود على مقدمات الكتب: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالطبع هذا استدلال في مكانه، لكن عندما نأخذ المدلول الواسع: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بأركانه الأربعة، كيف سيفقهك في الإسلام والإيمان والإحسان ولا يفقهك في العلم بعلامات الساعة إلا إذا تركت؟ فعندما نقرأ الحديث في مسألة الدين أنه أربعة، يبقى من يريد الله به خير يفقهه في الدين بأركانه الأربعة. فالذين فقهوا الأركان الثلاثة استوعبوها، لكن ظل علمهم بالركن الرابع قاصر، ويترتب على هذا القصور إشكالات، ترتب على هذا القصور أخطاء، ويترتب على هذا القصور علل حلت بالأمة المحمدية اليوم. عندما نرجع لضبط المسألة بهذا المعنى: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، أي الدين بأركانه الأربعة، تكتمل الحلقة، ويبدأ الإنسان يعرف المقصود هنا من مفهوم الفقه. فالفقه لا ينحصر عند فقه العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها من أقسام الفقه المذهبي المندرج تحت علم الأصول، وإنما يفهم الفقه من تأصيل فقه التحولات، بأن كلمة الدين في الحديث تدل على كافة علوم الدين الأربعة، سواء كانت من حيث أصولها أو من حيث تفصيلها. ولهذا يقول مولانا: إن الدين عند الله الإسلام، أي بعموم متعلقاته وحاجة الناس إليه. ولهذا يقول في الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا ملحظ عجيب في القرآن، أن الذي يسير على ثلاثة قواعد ناقصة لا يستطيع أن يقيم العدل الكامل في الحياة. لن يقبل منه، أي لن تستقيم قواعد كاملة، وإن كانت ستقوم كثير من القواعد الشرعية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حتى غير المسلم إذا لم يقيم هذا الضوابط فهو في الآخرة من الخاسرين. لأنه كثير مما أصاب المسلمين من الخسارة في حياتهم وعلاقتهم وحروبهم وفتنهم نتيجة قراءتهم لأركان الدين على غير الضابط الرابع. طبعا نحن لا نصدر أحكام، ولكن نضع فكرة ونبين من خلالها. وبعد الدراسة، وأنتم طلبة العلم عندما تدرسون، إنما يراد منكم إعادة الاعتبار للمعنى في الحديث، ثم إعادة الاعتبار للشعوب لأجل تعرف حقيقة ما جاء به سيد الملة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مهمة فقه التحولات كما مر معنا في الدروس الماضية هو علم صيانة نصون به العلوم الشرعية، وليس نفسدها. لا نفسد العلم الشرعي. العلم الشرعي في إسلام وإيمان وإحسان نحن نقوم بالصيانة وبإعادة الترتيب وبإعادة فقه الدعوة وبإعادة القراءة الصحيحة على وفق النصوص الشرعية في القراءات الثلاث: الاستدلالية والاستباقية والاستقرائية. وبهذا نعرف أهمية هذا العلم، فهو علم موثق بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي هذا العلم إعادة شرف لمنهج النبوة السديد الذي يريد الله سبحانه وتعالى به إصلاح المجتمعات. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا أصول معرفية عن أزماننا، فنحن نعيش في عصر لنا فيه من العذر الكافي، أي بمعنى أن لن نكون مثل أصحاب النبي ولا حتى مثل عصر التابعين. وقد أخبر النبي في الحديث يقول: إنكم في زمان، يخاطب الصحابة في عصره: من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. ضوابط شرعية تلزمهم أن يقوموا بمئة في المئة من كل الأعمال الشرعية لوجود النبي بينهم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يأتي زمان، لاحظوا الفرق، ثم يأتي زمان: من عمل منكم بعشر ما أمر به فقد نجا. 10% في آخر الزمان إذا عملت بالعمل الصالح نجوت، وفي العصر الأول إذا لم تعمل بالعمل الذي ألزمت به لم تجد النجاة. فالنجاة منوطة بالنص هنا، فلا مقارنة. لأجل يرينا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرحمة بالخلق في آخر الزمان متوفرة، توفرت الرحمة في آخر الزمان مع حصول الفساد، مع حصول الانحرافات، مع حصول الضعف في أمة محمد، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس على ما لا يعلمون، لكن عندما وضع لنا علم يبصرنا به في ظلام الحياة، يبصرنا به في انعطافات المجتمعات وتحولاتها وتغيراتها نحتاج إليه. والأساس في النجاح الذي سمعنا الكلام عنه هو العمل، وهذا موضوع هام فقه التحولات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأوائل سيلزمهم 100% العمل، وآخر الزمان 10% من العمل، لأن الأعمال الصالحة في آخر الزمان تجد معارضات كثيرة في الحياة. ولذلك وضع النبي نظام يسمى المبادرة بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بمعنى أعدوا عدتكم في آخر الزمان لنماذج متعينة من الأعمال التي تساعدكم على بقاء دينكم والتزامكم به. فمثل قوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. طبقوا هذا الكلام على الواقع، انظروا في حياة الأمة الإسلامية كيف باعت دينها بعرض من الدنيا قليل، وقد يكون هذا العرض الوظيفة، هذا نوع من أنواع العرض، إضافة إلى أمور أخرى أخطر وأخطر، بل ربما باعت المرأة دينها بعرض من الدنيا قليل. في الحديث الآخر يقول بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون؟ المعنى لآتي قراءة استباقية، إلا فقرا منسيا، فقر وأيضا علة من العلل الفقر، فقر وينسي الإنسان علاقته بربه ويشغله بالخلق، إما أن يدمر، إما أن يسرق، إما أن يغير الواقع، إما أن يقيم الإشكالات في الأرض بسبب الفقر، لأنه ليس هناك للفقر ضابط شرعي، وربما يكون الفقر يوم من الأيام يسير على ضوابط وضعية عقلانية بحتة أوصلت الشعوب الآن إلى ما أوصلتها إليه بسبب الفقر المنسي، منسي ذكر الله، والمنسي حقيقة الرجوع إلى الله، والمنسي للإنسان أن يقيم لنفسه ما استطاع من الاكتفاء الذاتي، أو غنى مطغيا بالطبع، أو يكون مقابل الفقر المنسي غنى، وهذا الملاحظ في كثير من البلاد، الغنى المطغي الذي يخرج الإنسان عن دائرة الأدب مع الله ومع الخلق، وهذا الغنى المطغي هو السبب الذي أدى إلى الفقر المنسي أو الفقر المنسي. هذه التمايزات يشير إليها النبي واقعة في الحياة، فهو يشير أنه سيحصل فقر منسي وغنى مطغي، وأيضا أو مرضا مفسدا، أمراض في الأرض تفسد علاقة الإنسان ببعضها البعض، ببعضهم البعض، وأحيانا أمراض تفسد علاقة الإنسان بالتغذية، وأحيانا تلوثات تجري في المجتمعات من الأمراض الحسية والمعنوية، أو هرما مفندا، أي يبعد الكبير عن الصغير، يبعد الإنسان عن الحقيقة التي يعيشها مع المجتمع، إما أن يكون في ملجأ، وإما أن يكون خارج دائرة الحياة لدى الشباب والأمهات والبنات والذين لا يفكرون في خدمة الإنسان الكبير والعاجز، أو موتا مجهزا، الموت الذي لا قدرة على معالجة أسباب مقدماته، مثل ما نرى الآن في الحروب المفنية بالأسلحة، بالصواريخ، بالمقذوفات، بغيرها، هذه كلها إشارة إلى أنها موت مجهز على العدد الكبير من الناس، أي بمعنى مدمرة، مجهز أي مدمر، أو الدجال في شر غائب ينتظر، وهذا مخلوق تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يأتي في وقته وحينه، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، إذا نتكلم عن الساعة باعتبارها الأخيرة، لكن نتكلم عما قبلها باعتبارها علامات الساعة. إذا عرفنا أن مثل هذه الأحاديث ليست تشاؤم. للأسف نحن نرى الكثير من القراء والمعاصرين يقرؤون هذه الأحاديث والعد علامات الساعة بالتشاؤم، حتى بعضهم يقول لا داعي لتخويف الناس. هذا الكلام لا يخوف، كلام النبي لا يخوف، كلام النبي يقيم حقائق العدل والمعرفة حتى لا تقع البشرية في الفتن. ولذلك هناك مبدأ عربي إسلامي، الوقاية خير من العلاج. هذا الوقاية خير من العلاج إشارة إلى أن المحافظة على الشيء قبل الوقوع في الفتنة أفضل من معالجة الشيء بعد الوقوع في الله بعد الوقوع في الفتنة. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الشعوب إلى المبادرة بالعمل. يحصل هناك اضطراب اقتصادي، اضطراب اجتماعي، اضطراب إعلامي، اضطراب ثقافي، اضطراب فكري، اضطراب عقدي، كل هذا قائم. ماذا نفعل؟ قال بادروا بالأعمال. ما هي الأعمال؟ الأعمال التي تؤدي إلى معالجة هذه العلة. لابد من البحث عن الوسيلة الاقتصادية التي تحفظ للإنسان شرف دينه. لابد أن نبحث عن الأسلوب الإعلامي الذي يحفظ للإعلام علاقته بالدين. لابد أن نعود للجانب التربوي والتعليمي والثقافي بما يحافظ على شرف الديانة والتدين. وهكذا بادروا بالأعمال سبعا، فإن هذه السبع إذا أتت ربما صعوبة على المسلم بحكم الظرف العام أن يحدد حقيقة من حقائق خدمته لدين الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بحسن المتابعة لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالطبع الأمة المحمدية تتعرض الآن لعدة نماذج من الضرر العالمي والمحلي. فأمامنا التجويع والترويع والتطبيع والتطويع، كل هذه قائمة. إنما يجب أن نضع كل شيء في مكان. ما هو التجويع في ما نراه الآن في العالم؟ إما قد يكون التجويع بالحروب، وإما أن يكون التجويع بالحصار الاقتصادي، وإما أن يكون التجويع بوضع القوانين التي تمنع بعض الشعوب حتى من الزراعة، هذا تجويع. والترويع ما يحتاج شرح الترويع، وهو التهديدات التي تجري في هذا العالم بين الدول وبين الشعوب وبين الحكومات وبين الحدود إلى غير ذلك، وهذا ترويع للشعوب، وغالب من يتعب بها الشعوب. التطبيع، أي كيف يطبع المجتمع رجال ونساء على قبول الفساد حتى يصبح فضيلة، وعلى محاربة الفضيلة حتى ترى أنها سلبية في الحياة. والتطويع الذي لا يفهم التطبيع يؤتى بالتطويع. التطويع هو أن تلزم الإنسان عبر قوانين، عبر أساليب، عبر مدارس، عبر ثقافة، عبر منظمات، حتى يقبل الخطأ وإن كان خطأ. هذا يسمى تطويع، مثل ما يقال طوع الإنسان الحديد، قد يأتي حديد تدخله في النار ثم تطوع حسب ما تريد. فهذه كلها إعادة ترتيب للإنسان أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون في أخريات الزمان الذي يحتاج الإنسان المسلم إلى متابعته. طبعا هذه الصفحات كلها من عندما بدأنا حتى ننتهي إلى صفحة 67، تدور تحت هذه الدائرة وتفسير هذه المعاني التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالطبع هنا نقف بعض الوقت حتى نعطي مجال للمناقشة ونعطي مجال للاستفادة، ونواصل بعد ذلك دروسنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.